قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. هذه الترجمة تتعلق بميراث الجد، وهو من أصول الميت. سبق في الدرس الفائت ذكر بعض التراجم المتعلقة بميراث فروعه، وهذه الترجمة تتعلق بميراث بعض أصوله. الجد، المراد بالجد هو أبو الأب، هو أبو الميت من جهة أبيه، جده من جهة أبيه، بخلاف جده من جهة أمه فإنهم ذوي أرحام وليس من العصبة. ومن المراد بالجد الوارث هو جده من جهة أبيه، وهو يرث ميراث الأب. من المعلوم أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، ويرث بالفرض والتعصيب، ومنه هو الجد. إنه إذا وجد فرع وارث من الذكور فإنه يأخذ السدس، أي الأب والباقي يكون للفرع الوارث. وأما إذا كان معه فرع من الذكور من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس، والباقي يأخذه تعصيبا بعد أن يأخذ الفرع الوارث نصيبه من الإناث، يأخذ الباقي تعصيبا، ويكون قد جمع بين الفضل والتعصيب. لهذا يقال أن من جملة العصبة من يرث بالفضل تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهذا هو الجد والأب، لأنهم يرثون بالفضل تارة إذا وجد فرع وارث من الذكور فإن له السدس والباقي لولد ميت من الذكور، ويرث بالتعصيب تارة، وهو إذا كان ليس للميت فرع وارث فإنه يستقل بالميراث تعصيبا. وإذا وجد للميت فرع من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس، ويفرض للإناث السدس الثلثان أو النصف، إذا كان واحد النصف، إذا كنا في تكافر فلهم الثلثان، ويفرض له السدس، والباقي يكون تعصيبا، والباقي يأخذه تعصيبا. هذا بالنسبة للأب. والجد مثله يرث ميراثه ويقوم مقامه عند فقده، أو مقامه عند فقده فيرجو كما يريد، فيرجو بالفرض تارة وبالتعطيل تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. وهذه الهيئة أو هذه الأحوال يختص بها الأب والجد، يكون يرزقهم أخوه وكل ما يرزقهم بالفرض تارة وبالتعطيل تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. الأصل في ميراث الأب السدس ما جاء في القرآن، ولي أبوه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد، ولي أبوه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد. فالفرض للأب وكذلك للجد السدس أي يقول الميت ولد وإن كان لك أن أنثى، إلا أنه إن كان الولد أنثى فإنه يفرض له السدس، وما بقي بعد الميراث لأصحاب الفروض اللي هم الإناث من أولاد الميت، وإن كان واحدة أو اثنتين فأكثر فإنه يكون له تعقيبا، فإنه يكون له تعقيبا. وإذا فالأب ميراثه هو بين الفرض والتعصيب، والفرض هو السجن والتعصيب وأخذ من الجنة أو أخذ وأفقد الفروض إذا كان هناك في المسألة من يفرض له فإنه يأخذ ما تبقيه الفروض. والجد مثله في الميراث، وجد مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده، وإذا وجد الأب فإنه لا ميراث للجد بإجماع العلماء، لا يرث الجد مع وجود الأب، وإنما إرثه عند فقد الأب لأنه هو يجلي بالأب، ومن بلاد واسطة حجبت تلك الواسطة. الجد يجلي بالأب، وإذا كان الأب موجودا ولم يجلي به الميت فإنه يحجبه، فلا يرث مع وجود أبيه، لا يرث جد الميت الميت مع وجود أبي الميت، بل الميراث للأب سواء كان فرضا أو تعصيبا، وإذا فهو محجوب من الجد إذا وجد الأب. إذا وجد الأب فالجد محجوب عن الميراث مطلقا، لا ميراث له أصلا ما دام الأب موجودا، أما إذا لم يكن الأب موجودا فإنه وارث، لأنه يحل محل الأب، يحل محل الأب. أما الأم فلما الأصول في الميت فإن عزها يدور بين الثلث والسدس، إذا كان ميت ليس له ولد وليس له جنس من الإخوة فإنها ترث الثلث، الأم ترث الثلث إذا لم يكن الميت ولد سواء كان ذكر أو أنثى، وإذا لم يكن هناك جنس من الإخوة. تدل على هذا الآية الكريمة في التي هي آية المواريث، ولأبويه لكل امرئ واحد نصيب إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالأم الثلث، وإن كان له أخوة فلأمه فلأمه السدس. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن له إذا لم يكن له أخوة فإنها ترث الثلث، وميراث الأم هو الثلث، حيث لا يكون جمع من الأخوة وحيث لا يوجد ولد، فإن وجد ولد فميراثها السدس، وإن وجد جمع من الأخوة فميراثها السدس. وكذلك أيضا في مسألتين وهما المسألتان العمريتان، قال لهما العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما، وهو أنه يفرغ لها ثلث الباقي، وهي العمريتان وجود الأبوين مع أحد الزوجين فقط ليس معهما أحد، كل مسألة منهما من ثلاثة أشخاص: الأب والأم والزوج، الأب والأم والزوجة، فهي رابطها وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، يعني ليس هناك أحد من الورثة معهم. في هذه الحال يأخذ الزوجة نصيبها أو يأخذ الزوج نصيبه، ونصيب الزوج هو النصف لأنه لا يوجد ولد، ونصيب الزوجة الربع لأنه لا يوجد ولد، وما بقي بعد ذلك تأخذ الأم ثلث الباقي، تأخذ الأم ثلث الباقي، وما يبقى بعد ذلك يكون للأب. فشرط أخذها للثلث أن لا يكون الميت ولد وأنثى ذكر أنثى، ولا يكون في جمع من الإخوة، والإخوة سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناث، سواء أشقة أو لأب أو لأم، أي عدد من الإخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فأكثر فإن الأمة تحجب به من الثلث إلى الثلث. فإذا لم يجد فالأموال ولا وجد جمع من الإخوة فللأم الثلث، وكذلك تتخذ الأم الثلث لأن لا تكون مثلا إحدى العمريتين، لأنها إن كانت إحدى العمريتين فهي لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ الثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه، بعد أن يأخذ أحد الزوجين نصيبه. هذا هو ميراث الأم. أما الجدة فإنها ترث الثلث، لا ترث كما يأخذ الأم الثلث أو الثلث، وإنما ميراثها محكوم بالثلث، والجدة هي أم الأم وأم الأب. أم الجد إذا اجتمعنا في بلدة واحدة اشتركنا في السدس، وإذا وجد واحدة منهن انفردت به واستقلت به وحازت به. هذا هو ميراث الأصول بالنسبة للأبوين وبالنسبة للجدة. أما بالنسبة للجد فقد عرفنا بأنه يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب، يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب. وهناك مسألة مشهورة وهي تفرض بالباب في كتاب الفرائض، وهي مسألة الجد والإخوة إذا اجتمعوا، الإخوة الجد والإخوة إذا اجتمعوا فكيف يكون توريثهم؟ والمراد بالجد أبو الأب، وبالإخوة الإخوة الأشقة والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فهم محكومون بالجد، ولا يرث الإخوة لأم مع الجد إجماعا، وإن من خلاف الأشقة ولأب هؤلاء هم الذين اختلف في توريثهم مع الجد أو عدم توريثهم. فالمسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي توريث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد الذي هو أبو الميت، الذي هو أبو أبي الميت، أبو أبي الميت اختلف في توريث الشقر فالشقة ولقى الأب معه على قولين مشهورين من الصحابة ولمن بعدهم. أحدهما وهو الذي ذكره البخاري وذكر الآثار فيه، وهو أنه أبو، يعني ثالث ميراث الأب. ومن المعلوم أن الأب يسقط الإخوة فالجد يسقطهم فلا يرث الإخوة معه شيئا، لا يرث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد شيئا، كما أنهم لا يرثون مع الأب شيئا فكذلك لا يرثون مع الجد شيئا. قد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق أنه جعله أبا، ما ورثهم ميراث الأبي، فإن الصحابة متوافرون لم ينكر عن أحد منهم خلافه في زمن الصديق، ويكون إجماعا سكوتيا. ومعنى هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الإخوة أنه يسقطهم ولا يرثون معه، ولا يرثون معه. لقد نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس وابن الزبير أبونا من بكر الفتيح ابن عباس ابن الزبير أن الجد أب، ومعنى هذا أنه يرث ما يرث الأب، ومعنى هذا ما يسقط الأخوة فلا يرثون معه كما أنهم يرثون مع الأب. وقال بعد أن ذكر هذا الأثر أو الآثار أو أشار إلى الآثار عن هؤلاء الصحابة، قال ولم ينكر وقرأ ابن عباس يا بني آدم اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نقول من هذا أن ابن عباس استدل على أن الجد أب وإن على، إذا قال يا بني آدم فآدم أب وهو أول الآباء وأعلى الآباء، مع ذلك يا بني آدم، فإذا الجد أب وإن على. وقد أطلق على آدم أنه أب إلى يا بني آدم، يا بني آدم وهو الجد الأعلى للبشر، والجد الأعلى والأب الأعلى للبشر، وأطلق عليه أب، فدل هذا على أن الجد يقال له أب وإن على. كذلك قول يوسف على القدسين وثلاث ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعلوم أن إسحاق جد يوسف الجد الأول يوسف وجد الثاني إبراهيم الجد الذي فوقه، أطلق على إبراهيم وعلى إسحاق أنهم آباء وهم أجداد، فدل هذا على أن الجد وإن على فإنه أب وأنه يرث ميراث الأب. هذا هو مقصود يطلق عليه أنه أب، إذا حكم حكم الأب، ما دام أطلق عليه أب فحكم حكم الأب يرث ميراث الأب، والأب يسقط الأخوة بإجماع، إذا فليسقطهم الجد. ثم البخاري رحمه الله لما ذكر الآثار وبدلال ابن عباس على كون أبي جد أبا، قال لم ينكر عن أحد خالف الصديق والصحابة متوافرون، وعلى هذا فيكون إجماعا سكوتيا. معنى هذا أن هذا الذي فعله الصديق لم يخالفه في ذلك أحد في زمانه، والصحابة متوافرون، والصديق حكم بأنه أب وأنه يسقط الأخوة وأنهم لا يرثون معه وهذا من البخاري إشارة إلى ترفيع هذا القول وإلى فقهيته وإلى أنه هو القول الراجح عنده، لأنه ذكر الآثار وذكر بيان عباس ثم ذكر أنه لم ينكر عن أحد من الصحابة أنه قال على بكر لجعله أبا ويصبح الأخوة، والصحابة متوافرون في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يرث من اسم دون إخوته، يرث من اسم دون إخوته لبعده، وأنا أرث ولا أرث أنا بلا أخوة.
نعم، هذا ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يبين بالقياس إذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل، وأنه يرث ابن الابن يرث جده وإن علا، فكيف لا يرث جد ابن ابنه الذي هو عكسه ويقابله؟ فإذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل ويرث كما يرث الابن عند فقده عند فقد الابن، فالجد كذلك وان على يرث كما يرث الاب. لهذا قال يرث يرث من ابني ابن ابني ودون اخوتي، ان الابن يسقط نفسه. فكيف لا يكون الجد ايضا يسقطه؟ قال ولا ارث انا ابن ابني، إذا كنت جدا لا أعرف ابن ابني، فكيف ابن ابني يرث النسب وأنا لا أعرف ابن ابني بكوني جد؟ فالجد أب وإن علا، وابن ابني ابن وإن نزل، وحكم ابن ابني حكم الابن، وحكم الجد حكم الأب. يرث الجد ميراث الأب كما أن ابن ابن يرث ميراث الابن. وهذا استدلال من العباس عن طريق التنظير والقياس، وانه اذا كان ابن الابن وان نزل الابن فلا يكون ابا الابن ابا الابن ابا الجد الذي هو ابو الابي وان على ابا ويرث ميراثه. لهذا ذكر بالنسبه له بحاله هو قال يرثني ابن ابني ولا اعرف انا ابن ابني. لماذا؟ كيف لا اعرف؟ مقصود من هذا استفهام يعني ليس نفي. قوله ولا يرثني ابني هذا استفهام، كيف يرثني ابني ابن ابني وانا لا اعرف ابن ابني بكوني جد؟ يعني هذا استفهام انكار. الذين يقولون بان الجد لا يرث وان لا يرث كما يرث الاب، وان ابن ابن يرث كما يرث أبوه الذي هو الابن.
قال ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة.
ثم أشار إلى أنه يذكر عن عمر وزيد وعلي أقاويل مختلفة، يعني في توريث الأخوة مع الجد، وجاء عنهم التوريث وجاء عنهم اختلاف كيفية التوريث. والأدلة التي يستدل بها إنما هي أمثلة وقياسات، ليس هناك دليل يدل على الافتراض افتراض الإخوة مع الجد، وإنما يمثلون بأمثلة، يمثلون بالشجرة، الشجرة إذا كان لها أغصان ثم الغصن خرج منها أغصان، فإذا قطع غصن فإنه يرجع إلى الأغصان أو الذي يستفيد ذلك الغصن المقطوع يرجع إلى الأغصان التي حوله، فيكون يعني معناه أن الإخوة يستفيدون، لأن الأصل الجد هو بمثابة الأساس من الشجرة، وهؤلاء بمثابة الأغصان التي جنب الغصن المقطوع. فهذا يدل على أن الإخوة يستفيدون مع وجود الأكل. يعني الأدلة التي يستفيدونها هي أمثلة وقياسات. وأما الذين قالوا بأن الجد أب وأنه يصبح إخوة فيستدلون على ذلك بأقيسة، ويستدلون على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده البخاري بعد هذا، وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلولا وجل ذكر. معلوم أن الجد هو من الأصول وأن الإخوة من الحواشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلولا وجل ذكر، يعني أقرب من ذكر. فإن كان أقرب الذي ذكر هو الأب الجد فليأخذه، وإن كان الإخوة فليأخذونه، وليس هناك أحد يقول إن الإخوة يستقلون به وأنهم أقرب الميت من الجد، بل الأمر إما أن يكون الجد هو ليستقل أو يشارك، وإذا فجانبه أقوى، جانبه أقوى من جانب الإخوة، جانب الجد أقوى من جانب الإخوة. وإذا فقلوا كيف الحق الفرائض بأهلها بل أقرب الفرائض فلأولى رجل ذكر، يدل على تقديم الجد على الإخوة، لأن الله ألحق الفرائض بأهلها فالأقرب في الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم بلا شك أن الجد هو أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الجد، وهو أقوى من الإخوة، لأن الإخوة لأن له ولاية على الميت، هو أصل من أصوله وسبب في وجوده وله أحكام، لأنه لا يقتل به كالختم، لا يقتل به ويعتق عليه لو اشتراه، وأحكام تجري عليه كما تجري على الأرض، تجري عليه كما تجري على الأرض، تجري عليه كما تجري على الناس. وإلا فجانب الجد أقوى من جانب الأخوة، ونقتضى هذا الحديث يكون الجد هو الذي يحوز المال ويسقط الأخوة. ثم الميت الجد يبني الميت لكونه أصل من أصوله، وأما أولئك فهم ليسوا أصلا من أصوله، وإنما شاركوه في أبيه، وإنما شاركوه في أبيه، فهذا ليس فهذا لم يشارك في أحد، وإنما هو أصل أصل من أصوله سبب وجوده. وذلك لا شك الأب إنما شاركوا الميت في أبيه، لأن هؤلاء إخوانه، فكلهم يعني أولاد رجل واحد، وأما هذا فإنما أدلى بكونه أصلا من أصول الميت، هؤلاء ليسوا أصلا من أصوله، وإنما هم شاركوا في أصل المفروض، فمن كان أصلا أولى ممن شارك في أصله، من كان أصلا بنفسه وسببا في وجود الميت وجود أبي الميت فهو أولى من شارك الميت في أصله، شارك الميت في أصله. إذن فالمقر رحمه الله أتى بالآثار وأتى بالقياس من ابن عباس وأتى بالحديث شال على تقديم الجد على الأخوة، وقوله فقد أصحت الفرائض لأهلها كما أصحت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فالجد هو أولى رجل ذكر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إحدى الموقعين 20 وجها لتقديم الجد على الأخوة، لتقديم الجد على الأخوة، وتوريد الجد وحده دون الأخوة 20 دليلا، يعني أضيفة واستنباطات، وذلك في كتاب الإعلام الواقعي، كتاب الإعلام الواقعي كتاب مفيد من أحسن الكتب التي تعنى بفقه الكتاب والسنة، بيان الأحكام ومآخرها وجوه استنباطها، وهو كتاب مفيد. وهذه المسألة من المسألة في الأخوة أردها المقيم واستدل على تقديم الجد على الأخوة وتوريثه دونهم من 20 وجهة، سردها في كتاب الإعلام المقيم.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذت، ولكن خلة الإسلام أفضل، أو قال خير، فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
ثم أولى المقرر رحمه الله أثر ابن عباس وأنه أراد أن يستدل بتأييد ما رآه من قول الجد يقول ابن الأب يسقط الأخوة. قال ابن عباس رضي الله عنه: أما الذي قال الله تعالى قال رسول الله فيه: لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذت أبا قليلا، فإنه أنزله أبا، يعني جعله بمنزلة الأب أو قضاه أبا، يعني قضى أن يكون بمنزلة الأب، يعني أنه يسقط الأخوة، يعني أنه يسقط الأخوة. هذا استدلال من ابن عباس بما رآه أبو بكر الصديق وبما صار إليه أبو بكر الصديق وقضى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه في منزلة الأب وأنه يسقط الأخوة، ولا يرث الأخوة مع الجد شيئا، بل يحوز المال دونهم. أما الذين قالوا بالتوريث وهم زيد وعمر وسعود غيرهم من الصحابة، لذلك قال به الشافعي مالك والشافعي وأحمد بالتوريث الأفضل مع الجد، فإنهم فإن هناك اختلاف كثير التوريث، اختلاف كثير التوريث، وفي جميع الأحوال يعني يغلبون جانب الجد ويعطونه الأحظ له، لا يحرمون الأخوة لكنهم يغلبون جانب الجد، ومسائله كثيرة عديدة وصور مختلفة، وكلها مردها إلى ملاحظة في جانب الجد، وأنه إما أن يساويهم أو يخوضهم، إما أن يساوي الأخوة أو يخوضهم. لكن قول أبي بكر رضي الله عنه وغيره وغيره أنه بمنزلة الأبي وإلى أن يسقطهم ولا ميراث لهم معه أصلا، كما أنه لا ميراث لهم مع الأبي أصلا.
يتعلق بميراث الزوج مع الولد، ميراث الزوج مع الولد.
قال: باب ميراث الزوج، ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال: حدثنا محمد بن يونس، محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشفر والربع. قال: باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين، في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن الأقل على أصابتها.
المرء البخاري رحمه الله ميراث الزوجين مع غيرهما مع الولد وغيره من الورثة، والزوجان زوج الزوجة كل منهما يرث الآخر، والميراث بينه الله عز وجل في كتابه العزيز: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم، ثم قالوا لهن الربع ما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الثمن. فميراث الزوج دائما بين النصف والربع، حيث يوجد ولد للميت سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني مثلا من ابن ابن وإن نجل أو من ابن، فإن الزوج له الربع إذا وجد فرع وارث للميت، وإذا لم يوجد فرع وارث للميت فإنه يرث النصف، فإنه يرث النصف، والزوجة على النصف منه، إن كان ولد إن لم يكن ولد أخذت الربع، إلا أن يكون ولد أخذت الربع، إلا أن يكون للزوج ولد فإنها تأخذ الربع، وإن كان له ولد فإنها تنزل للثمن، فهي على النصف، الزوج على النصف من الزوج. فالميراث دائرا بين النصف والربع بالنسبة للزوج، وبين الربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات، زوجة واحدة أو زوجات متعددات، يصبح الربع حيث الى ولد الميت وليس شركنا في الزمن حيث من الميت الميت ولد حيث يوجد الميت ولد والزوجان هما من اصحاب الفروض ولا سبيل ولا حظ لهما في التعقيد فهما يرثان بالفرض فقط يرثان بالفرض فقط وليس من اهل التعقيد وانما ميراثهما الفرض وهم حجر بالنصف والربع بالنسبه للزوج والربع والثمن بالنسبه للزوجه او الزوجات ولهذا الله عز وجل ذكر في الآية الأولى آيتي المواريث اللي جاءت وفروض النساء ميراث الأصول والفروع وفيه فرض وتعطيل أما الآية الثانية قد ذكر فيها ميراث الزوجين وميراث الأخوة للأب وهم من أصحاب الفروض الذين لا سبيل لهم التعطيل الآية الثانية من يرث بالفرض فقط ولا نصيب له بالتعقيد وهم الزوجان والأخوة لأمه والآية الأخيرة في سورة النساء ليس سنة بالدلالة الأخوة لا شقة والأخوة لأب وميراثهم مثل ميراث الأولاد الذي ميت الذكور خلص الذكور خلص الإناث خلص الإناث خلص والذكور مع الإناث والذكور مع الإناث ميراث الأخوة للشقة والأخوة لأب مثل أوراقهم في الميراث الذي ميت فهذه الآية الثانية فيها ميراث الزوجين والإخوة الأم وإذا فميراث الزوجين أنهما لا يسقطان أبدا لا بد من توريثهم لا يحجبون حيمانا ولكنهم يحجبون نقصانا من الربع إلى النصف إلى الربع ومن الثمن الربع إلى الثمن أما حج الحرمان بحيث يسقطون نهائيا ولا نرى لهم فهذا لا يكون فهما وارثان فلا بد ولا سبيل الى سقوطهم لانما هناك حجم نقصان من النصف الى الربع ومن الربع الى الثمن اي بموجب الولد ينخفض الزوج من النصف الى الربع وحيث يوجد ولد ينخفض الزوج او الزوجات من الربع الى الثمن اما الحرمان فلا يحرمون من الميراث لهذا فان الذين لا يسقطون الأبوان والولدان والزوج والزوجة هؤلاء لا يسقطون أبدا وقد مثل فيها توفي الرجل يعني عن ورثهم جميعا فإنه يرث الأبوان والولدان الأب والأم والابن والبنت والزوجة والزوجة فلا سبيل إلى سقوط أحد الزوجين لا بد من ميراثه ولكن ميراثه بالفرض فقط والسقوط لا سقوط بحقه بل لا بد من التوريث والميراث فرض مقدر مقدر
قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشقر والربع
ومحل الشاهد من هذا الاخير يعني ارث الزوجي مع الولد لغيره ما جاء في اخر هذا الاثر وهو جاء ان الله جعل للزوج الشطر والربع الشطر من يجي النسخ الشطر حيث لا يوجد ولد والربع حيث يوجد ولد وهذا فيه حكايه لهذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل بالنسبه للابوين وانه نسخت الوصيه وأنه كان وأنه جعل الميراث أن كان في الميراث للولد والوصية للوالدين لا حنفق الله من ذلك ما أحب، وجعل الأولاد مثل المخلصين، وجعل أبوين كل واحد من المسلم، وجعل الزوجة لها الثمن والربع الثمن، والزوج الشقرة والربع، الشقرة والربع. وإذا الميراد أو المراد من ميراد الحديث في هذا الباب وهو ميراث الزوج مع الولد وغيره، أنه يرث الشطرة أو الربع، الشطرة حيث لا ولد اللي هو النصف، والربع حيث يوجد الولد كما هو نص القرآن. أما الباب الذي بعد هذا ففيه مثل المرأة وفيه الزوجة، الميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره، ميراث المرأة والزوج، المرأة التي هي الزوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره، لأن والديه قبض البخاري رحمه الله حديث
أبو هريرة
رضي الله عنه قصة المرأتين اللتين تضاربتا قامت إحداهما فضربت الأخرى فأسقطت جنينها بهذه الضربة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرى عبد او امر لانديه لهذا الجنين، ثم ان التي قري عليها بالغره ماتت، فورث الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وبنيها، وجعل العقل على عصبتها، جعل العقل على عصبتها. المقصود من هذا قوله كونه ورث زوجها وبنيها بميراث الزوج من زوجته، هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للمرأة ليس فيه شيء يتعلق بها، يتعلق بميراثها، ولكن الحكم كذلك لو أن الذي مات هو الأب أبو الميت، فإنه أبو الزوج، لأنه له ثلث الزوجة والأولاد، ثلث الزوجة والبنين، لأنه إذا ماتت الزوجة ورث زوجها وبنوها، وإذا مات الزوج يرث زوجته والبنين. فالمرأة ليس في الحديث ذكر لها، وإنما في ذكر للزوج توريث الزوج، حيث ورث ماتت المرأة تورث زوجها وبنيها. فلو أن الذي مات هو الزوج ورد الزوجة والبنية، ورد الزوجة والبنية، هذا ما يتعلق بميراث الأزواج، ميراث الزوجين، وكذلك قبله ميراث الأخوه اللي هم الآباء والأمهات الأجداد والجدات. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله في محمد وعلى آله وصحبه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم: الجد أب. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: يا بني آدم، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر رضي الله عنه في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرثني ابن ابني دون إخوتي، ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب ميراث الجد مع الأبي والإخوة. هذه الترجمة تتعلق بميراث الجد، وهو أصول الميت تنقف الجسد الفائت. ذكر بعض التراجم المتعلقة بميراث فروعه، وهذه الترجمة تتعلق بميراث بعض أصوله الجد. المراد بالجد هو أبو الأب، هو أبو الميت من جهة أبيه، جده من جهة أبيه، بخلاف جده من جهة أمه فإنهم ذوي أرحام وليس من العقبة. ومن المراد بالجد الوارث هو جده من جهة أبيه، وهو يرث ميراث الأب. من المعلوم أن الأب يرث بالفضل ويرث بالتعقيد، ويرث بالفضل والتعقيد، ومنه هو الجد. فإنه إذا وجد فرع الوارث من الذكور فإنه يأخذ السدس، أي الأب والباقي يكون من فرع الوارث. وأما إذا كان معه فرع من الذكور من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس والباقي يأخذه تعقيبا بعد أن يأخذ الفرع الوارث نصيبه من الإناث، يأخذ الباقي تعقيبا ويكون قد جمع بين الفضل والتعقيب. لهذا يقال أن من جملة العصبة من يلف بالفضل تارة وبالتعقيب تارة ويجمع بينهما تارة، وهذا هو الجد والأب، لأنهم يرثون بالفضل تارة. إذا وجد فرع الوارث من الذكور فإن له السدس والباقي لولد ميت من الذكور، ويرث بالتعقيب تارة، وهو إذا كان ليس للميت فرع وارث فإنه يستقل بالميراث تعقيبا. وإذا وجد للميت فرع من الإناث وارث فإنه يفرض له السدس ويفرض للإناث السدس الثلثان أو النصف، إذا كان في واحد النصف إذا كنا في سكة أكثر من الثلثان، ويفرض له السدس والباقي يكون تعقيبا والباقي يأخذه تعقيبا. هذا بالنسبة للأب. والجد مثله يرث ميراثه ويقوم مقامه عند فقده، يقوم مقامه عند فقده فيرث كما يرث، فيرث بالفرض تارة وبالتعقيب تارة ويجمع بينهما تارة أخرى. وهذه الهيئة أو هذه الأحوال يختص بها الأب والجد، يكون يرثهما ويكونهما يرثان بالفرض تارة وبالتعقيب تارة ويجمعون بينهما تارة أخرى. الأصل في ميراث الأب السدس ما جاء في القرآن، ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد، ولأبويه لكل واحد منهما سدس إن كان له ولد. فالفرض للأب وكذلك للجد السدس حيث يكون الميت ولد وإن كان ذكر أم أنثى، إلا أنه إن كان الولد أنثى فإنه يفرض له السدس، وما بقي بعد الميراث لأصحاب الفروض اللي هم الإناث من أولاد الميت، وإن كان واحدة أو اثنتين فأكثر فإنه يكون له تعقيبا، فإنه يكون له تعقيبا. وإذا فالأب ميراثه هو بين الفر والتعصيب. والفر هو السجن والتعصيب واخذ من الكلة او اخذ وافقد الفروض اذا كان هناك في المسألة من يفرض له فانه يأخذ ما تنتهي الفروض. والجد مثله في الميراث يقوم مقامه عند فقده. واذا وجد الاب فانه لا ميراث للجد باجماع العلماء، لا يرث الجد مع وجود الاب، وانما ارثه عند فقد الاب لانه هو يجلب الاب. ومن ابي الاب واسطه حجبت تلك الواسطه. الجد يجلب الاب، واذا كان الاب موجودا والذي يجلبه الى الميت فانه يحجبه، فلا يرث مع وجود ابيه. لا يرث جد الميت الميت مع وجود ابي الميت، بل الميراث للاب سواء كان فرضا او تعصيبا. واذا فهو محجوب من الجد اذا وجد الاب. اذا وجد الاب فالجد محجوب عن الميراث مطلقا، لا ميراث له اصلا ما دام الاب موجودا. اما اذا لم يكن الاب موجودا فانه وارث، لانه يحل محل الاب، يحل محل الاب. اما الام فلما الاصول والميت فان عرضها يدور بين الثلث والسدس. اذا كان ميت ليس له ولد وليس له جمع من الاخوة فانها ترث الثلث. الام ترث الثلث اذا لم يكن الميت ولد سواء كان ذكر او انثى، واذا لم يكن هناك جمع من الاخوة. يدل على هذا الآية الكريمة في التي هي آية المواريث، ولأبويه لكل امرئ واحد نصيب ان كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالأم الثلث، وإن كان له أخوة فالأم الثلث. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن له أخوة فإنها ترث الثلث. الميراث الأم هو الثلث، حيث لا يكون جمع من الأخوة وحيث لا يوجد ولد. فإن وجد ولد فميراثها الثلث، وإن وجد جمع من الأخوة فميراثها الثلث. وكذلك أيضا في مسألتين وهما المسألتان العمريتان، فيقال لهما العمريتان لأن عمر رضي الله عنه قضى فيهما، وهو أنه يفرغ لها ثلث الباقي. وهي العمريتان وجود الأبوين مع أحد الزوجين فقط ليس معهما أحد، كل مسألة منهما من ثلاثة أشخاص: الأب والأم والزوج، الأب والأم والزوجة. فهي ضابطها وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، وجود أحد الزوجين مع الأبوين فقط، يعني ليس هناك أحد من الورثة معهم. في هذه الحال تأخذ الزوجة نصيبها، أو يأخذ الزوج نصيبه، ونصيب الزوج هو النصف لأنه لا يوجد ولد، ونصيب الزوجة الربع لأنه لا يوجد ولد. وما بقي بعد ذلك تأخذ الأم ثلث الباقي، الأم ثلث الباقي، وما يبقى بعد ذلك يكون للأب. فشرط أخذها للثلث ألا يكون الميت ولد، وأن كان ذكر أنثى، وألا يكون في جمع من الإخوة، والإخوة سواء كانوا ذكورا خلصا أو إناثا خلصا أو ذكورا وإناث، سواء أشقة أو لأب أو لأم. أي عدد من الإخوة يزيد عن واحد وهو الاثنان فأكثر فإن الأم تحجب به من الثلث إلى الثلث. فإذا لم يجد فرع وارث ولا وجد جمع من الإخوة فللأم الثلث. وكذلك تفتح الأم الثلث لأن لا تكون مثل إحدى العمريتين، لأن إن كانت إحدى العمريتين فهي لا تأخذ الثلث، وإنما تأخذ الثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد زوجين نصيبه، بعد أن يأخذ أحد زوجين نصيبه. هذا هو ميراث الأم. أما الجدة فإنها ترث الثلث، فأترث كما يقول أم الثلث أو الثلث، وإنما ميراثها محترم بالثلث. والجدة هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد إذا اجتمعنا في درجة واحدة اشتركنا في الثلث، وإذا وجد واحدة منهن انفردت به واستقلت به وحازت به. هذا هو ميراث الأصول بالنسبة للأبوين وبالنسبة للجدة. أما بالنسبة للجد فقد عرفنا بأنه يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب، يقوم مقام الأب ويرث ميراث الأب. وهناك مسألة مشهورة وهي تفرض بالباب في كتاب الفرائض، وهي مسألة الجد والإخوة إذا اجتمعوا، الإخوة الجد والإخوة إذا اجتمعوا فكيف يكون توريثهم؟ والمراد بالجد أبو الأب، وبالإخوة الإخوة لشقة والإخوة لأب، أما الإخوة لأم فهم محكومون بالجد، ولا يرث الإخوة لأم مع الجد إجماعا، وإنما الخلاف في الأشقة ولأب، هؤلاء هم الذين اختلف في توريثهم مع الجد أو عدم توريثهم. فالمسألة الخلافية المشهورة بين العلماء وهي توريث الإخوة الأشقة والإخوة لأب مع الجد الذي هو أبو الميت، الذي هو أبو أبي الميت، أبو أبي الميت اختلف في توريث الأشقة والأشقة والأخوة لأب معه على قولين مشهورين للصحابة ولمن بعدهم. أحدهما وهو الذي ذكره البخاري وذكر الآثار فيه، وهو أنه أب يعني ثالث ميراث الأب. ومن المعلوم أن الأب يسقط الإخوة فالجد يسقطهم فلا يرث الإخوة معه شيئا، لا يرث الإخوة الأشقة والإخوة الأب مع الجد شيئا، كما أنهم لا يرثون مع الأب شيئا وكذلك لا يرثون مع الجد شيئا. وقد ذكر البخاري رحمه الله عن الصديق أنه جعله أبا ورثه ميراث الأب، فإن الصحابة متوافرون لم ينكر عن أحد منهم خلافه في زمن الصديق، ويكون إجماعا سكوتيا. ومعنى هذا فيكون الحكم بالنسبة للجد مع الإخوة أنه يسقطهم ولا يرثون معه، ولا يرثون معه. لقد نقل البخاري رحمه الله عن ابن عباس وابن الزبير أبو بكر الصديق ابن عباس وابن الزبير أن الجد أب، ومعنى هذا أنه يرث كما يرث الأب، ومعنى هذا ما يسقط الأخوة فلا يرثون معه كما أنهم يرثون مع الأب. وقال بعد أن ذكر هذا الأثر أو الآثار أو أشار إلى الآثار عن هؤلاء الصحابة قال ولم ينكر وقرأ ابن عباس يا بني آدم اتبع جملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. نقول من هذا أن ابن عباس استدل على أن الجد أب وإن علا، قال يا بني آدم آدم أب، وهو أول الآباء وأعلى الآباء، ومع ذلك هو بني آدم. فإذا الجد أب وإن على، وقد أطلق على آدم أنه أب إلى يا بني آدم، يا بني آدم وهو الجد الأعلى للبشر، والجد الأعلى والأب الأعلى للبشر، وأطلق عليه أب. فدل هذا على أن الجد يقال له أب وإن على. كذلك قول يوسف عليه الصلاة والسلام وثلاثة من لدى آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ومعلوم أن إسحاق جد يوسف الجد الأول يوسف، وجد الثاني إبراهيم الجد اللي فوقه. أطلق على إبراهيم وعلى إسحاق أنهم آباء وهم أجداد، فدل هذا على أن الجد وإن على فإنه أب وأنه يرث ميراث الأب، هذا هو المقصود. فأطلق عليه أنه أب، إذا حكمه حكم الأب، ما دام أطلق عليه أب فحكمه حكم الأب، يرث ميراث الأب، والأب يسقط الأخوة بإجماع، إذا فنسقط هم الجد. ثم البخاري رحمه الله لما ذكر الآثار وابتدار ابن عباس على كون أبي جد أبا، قال لم ينكر عن أحد خالف التصديق، والصحابة متوافرون، وعلى هذا فيكون إجماع سكوتية. معنى هذا أن هذا الذي فعله الصديق لم يخالف في ذلك أحد في زمانه، والصحابة متوافرون، والصديق حكم بأنه أب وأنه يسقط الأخوة وأنهم لا يرثون معه وهذا من البخاري إشارة إلى ترفيع هذا القول وإلى تقويته، وإلى أنه هو القول الراجح عنده، لأنه ذكر الآثار وذكر بيان عباس، ثم ذكر أنه لم ينكر عن أحد من الصحابة أنه قال على بكر يجعله أبا ويسقط الأخوة، والصحابة متوافرون في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
وقال ابن عباس رضي الله عنه ما يرث من ابن إخوتي ولا أنكر يرث من ابن إخوتي بعد، وأنا أرث ولا أرث أنا بن أبي.
نعم، هذا ابن عباس رضي الله عنه يريد أن يبين بالقياس إذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل، وأنه يرث ابن الابن يرث جده وإن علا، فكيف لا يرث الجد ابن ابنه الذي هو عكسه ويقابله؟ فإذا كان ابن الابن ابنا وإن نزل ويرث كما يرث الابن عند فقده عند فقد الابن، فالجد كذلك وإن علا يرث كما يرث الأب. وهذا قال يرث من ابني ابن ابني ودون اخوتي، ان ابن يسقط الاخوه، فكيف لا يكون الجد ايضا يسقطه؟ قال ولا ارث انا ابن ابني، اذا كنت جدا لا ارث ابن ابني، فكيف ابن ابني يرث الى النبل وانا لا ارث ابن ابني لكوني جد؟ فالجد اب وان علا وابن الابن ابن وإن نزل، وحكم ابن الابن حكم الابن، وحكم الجد حكم الأب، يرث الجد ميراث الأب كما أن ابن الابن يرث ميراث الابن. وهذا استدلال من العباس عن طريق التنظير والقياس، وأنه إذا كان ابن الابن وإن نزل ابن فكيف لا يكون أبا الأبن الجدي الذي هو أبو الأبي وإن على أبا ويرث ميراثه؟ لهذا ذكر بالنسبة له بحاله هو قال يرثني ابن ابني ولا أعرف أن ابن ابني، لماذا؟ كيف لا أعرف؟ مقصود من هذا استفهام، يعني ليس نفي قوله هو لا يرثني ابني، هذا استفهام كيف كيف أعرف ابني ابنه ابني وأنا لا أعرف ابن ابني
بكوني جد؟ يعني هذا استثناء إنكار الذين يقولون بأن الجد لا يرث وأن لا يرث كما يرث الأب وأن ابن ابن يرث كما يرث أبوه الذي هو الابن.
قال ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم أقاويل مختلفة.
ثم أشار إلى أنه يذكر عن عمر وزيد وعلي أقاويل مختلفة يعني في توريث الأخوة مع الجد، وجاء عنهم التوريث وجاء عنهم اختلاف في كيفية التوريث. والأدلة التي يستدل بها إنما هي أمثلة وقياسات، ليس هناك دليل يدل على الاشتراك اشتراك الاخوه مع الجد، وانما يمثلون بامثله، يمثلون بالشجره، الشجره اذا كان لها اغصان ثم الغصن خرج منها اغصان، فاذا قطع غصن فانه يرجع الى الاغصان او الذي يستفيد ذلك الغصن المقطوع يرجع الى الأغصان التي حوله، يعني سيكون يعني معناه أن الأخوة يستفيدون، لأن الأصل الجد هو بمثابة الأساس الشجرة، وهؤلاء بمثابة الأغصان التي جنب الغصن المقطوع، فهذا يدل على أن الأخوة يستفيدون مع وجود الأكل، يعني الأدلة التي يستفيدونها هي أمثلة وقياسات. وأما الذين قالوا بأن الجد أظنوا أنه يصبح أخوة ويستدلون على ذلك بأقيسة، ويستدلون على ذلك أيضا بالحديث الذي أورده البخاري بعد هذا، وحديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما ألقت الفرائض فلا ولا أدلتها. معلوم أن الجد هو من الأصول وأن الأخوة من الحواشي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما أبقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب من ذكر، فإن كان أقرب رجل ذكر هو الأجد فليأخذه، وإن كان الأخوة فليأخذونه، وليس هناك أحد يقول إن الأخوة يستقلون به وأنهم أقرب المجد من الجد، بل إما فالأمر إما أن يكون الجد هو ليستقل أو يشارع، وإذا فجانبه أقوى من جانب الأخوة، جانب الجد أقوى من جانب الأخوة. وإذا فقلوا كيف الحق الفرائض بأهلها فالأقوى الفرائض فلأولى رجل ذكر، يدل على تقديم الجد على الأخوة، لأن الله الحق الفرائض بأهلها فالأقوى الفرائض فلأولى رجل ذكر. ومعلوم بلا شك أن الجد هو أولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر هو الجد وهو أقوى من الأخوة، لأن الأخوة لأن له ولاية على الميت، هو أصل من أصوله وسبب في وجوده وله أحكام، لأنه لا يقتل به كالختم، لا يقتل به ويعتق عليه لو اشتراه، وأحكام تجري عليه كما تجري على الأب، تجري عليه كما تجري على الأب، تجري عليه كما تجري على الأب. إذا فجانب الجد أقوى من جانب الأخوة، ونقتضى هذا الحديث يكون الجد هو الذي يحوز المال ويسقط الأخوة. ثم الميت الجد يبني الميت لكونه أصل من أصوله، وأما أولئك فهم ليسوا أصلا من أصوله وإنما شاركوه في أبيه، وإنما شاركوه في أبيه، هذا ليس فهذا لم يشارك في أحد وإنما هو آخر أصل من أصوله وسبب وجود. والأخوة لا شك الأخوة الأب إنما شاركوا الميت في أبيه، لأن هؤلاء إخوانه فكلهم يعني أولاد رجل واحد، وأما هذا فإنما أدلى بكونه أصلا من أصول الميت، أو ليلة أخذ مسؤولا وإنما شاركوا في أخذ مسؤولا، فمن كان أصلا أولى من شارك في أصلا كان حاصلا بنفسه وسببا في وجود الميت وجود أبي الميت فهو أولى من شارك الميت في أصله إذن فالمقال رحمه الله أتى بالآثار وأتى بالقياس من العباس وأتى بالحديث شال على تقديم الجسد على الأقوى وقوله صلى الله عليه وسلم أصحى الفرائض لأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر فالجسد هو أولى رجل ذكر. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام موقعين 20 وجها لتقديم الجسد على الأقوى لتقديم الجسد على الأقوى وتريد الجسد وحده دون الأقوى من 20 دليلا والاستنباطات وذلك في كتاب الإعلام الواقعين كتاب الإعلام الواقعين كتاب مفيد من أحسن الكتب التي تعنى في نطق الكتاب والسنة بيان الأحكام ومآخرها وجوه استنباطها هو كتاب مفيد وهذه المسألة من المسألة في الإخوة أرادها ابن القيم واستدل على تقديم الجد على الإخوة وتوريثه دونهم من 20 وجهة سردها في كتاب الإعلام المقرئين.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن قلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا.
ثم أولى المقال رحمه الله حشر ابن عباس وأنه أراد أن يستدل بتأييد ما رآه من قول جدي قال ابن عباس رضي الله عنه أما الذي قال الله تعالى قال رسول الله لو كنت متخذا من هذه الأمة قليلا لاتخذت أبا خليلا فإنه أنزله أبا يعني جعله بمنزلة الأب أو قضاه أبا لأن قضى أن يكون بمنزلة الأب يعني أنه يسلم الإخوة يعني أنه يسلم الإخوة. هذا استدلال من ابن عباس في ما رآه أبو بكر الصديق وبما صار إليه أبو بكر الصديق وقضى به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنه في منزلة الأب وأنه يسقط الإخوة لا يعرف الإخوة مع الجد شيئا بل يحوز المال دونهم. أما الذين قالوا بالتوريث وهم زيد وعمر مسعود غيرهم من الصحابة لذلك قال به الشافعي مالك الشافعي وأحمد يعني بالتوريث الأفضل مع الجد فإن هناك اختلاف كبير التوريث وفي جميع الأحوال يعني يغلبون جانب الجد ويعطونه الأحظ له لا يحرمون الأخوة لكنهم يغلبون جانب الجد ومسائله كثيرة عديدة وصور مختلفة وكلها ردها إلى ملاحظة في جانب الجد وأنه إما أن يساويهم أو يخوضهم إما أن يساوي الأخوة أو يخوضهم. لكن قول أبي بكر رضي الله عنه وغيره أنه بمنزلة الأبي وإذا فيسقطهم ولا ميراث لهم معه أصلا كما أنه لا ميراث لهم مع الأبي أصلا.
يتعلق بميراث الزوج مع الولد قال باب ميراث الزوج مع الولد وغيره. وقال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة السمن والربع وللزوج الشطر والربع. قال باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او اما ثم ان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على أصابتها.
المرء البخاري رحمه الله ميراث الزوجين مع غيرهما مع الولد وغيره من الورثة والزوجان زوج الزوجة كل منهما يرث الآخر والميراث بينه الله عز وجل في كتابه العزيز ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا ما كن لهن ولد إن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركتم ثم قال لهن الربع ما تركتم إلا ما كن لهن ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. فميراث الزوج دائما بين النصف والربع حيث يوجد ولد للميت سواء كان ذكرا أو أنثى سواء كان قريبا أو بعيدا يعني مثلا ابن وإن نجم أو بنت ابن فإن الزوج له الربع إذا وجد فرع وارث للميت وإذا لم يوجد فرع وارث للميت فإنه يرث النصف والزوجة على النصف منه إن كان ولد إن لم يكن ولد أخذت الربع إن لم يكن ولد أخذت الربع إن لم يكن للزوج ولد فإنها تأخذ الربع وإن كان له ولد فإنها تنزل إلى الثمن فهي على النصف الزوجة على النصف من الزوج. فالميراث دائرا بين النصف والربع بالنسبة للزوج وبين الربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات زوجة واحدة أو زوجات متعددات يشتركن في الربع حيث لا ولد الميت ويشتركن في الثمن حيث يوجد الميت ولد حيث يوجد الميت ولد والزوجان هما من أصحاب الفروض ولا سبيل ولا حظ لهما في التعصيب فهما يرثان بالفرض فقط يرثان بالفرض فقط وليس من أهل التعصيب وإنما ميراثهما الفرض وهم محدد بالنصف والربع بالنسبة للزوج والربع والثمن بالنسبة للزوجة أو الزوجات. ولهذا الله عز وجل ذكر في الآية الأولى آية في المواريث اللي جاءت أول فروح النساء ميراث الأصول والفروع وفيه فرض وتعصيب. أما الآية الثانية قد ذكر فيها ميراث الزوجين وميراث الأصول والفروع وهم من أصحاب الفروض الذين لا سبيل لهم التعصيب. الآية الثانية من يرث بالفرض فقط ولا نصيب له بالتعصيب وهم الزوجان والأخوة في أمه. والآية الأخيرة في سورة النساء لا تكون تبع الجلالة الأخوة لا شقة والأخوة لأب
وميراثه مثل ميراث الاولاد الذي ميت. يكون خلص حيث يكون خلص حيث خلص حيث خلص يرد يكون مع الناس كم يكون مع الناس. ميراث الاخوة للحفظ وريح الاب مثل اوراق الشفي الميراث على الاميه. فهذه الآية الثانية فيها ميراث الزوجين والاخوة الام. وإذا فميراث الزوجين أنهما لا يسقطان أبدا لا بد من توريثهم، لا يحجبون حيمانا ولكنهم يحجبون نصفانا من الربع إلى النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثلث. أما حج الحيمان بحيث يسقطون نهائيا ولا ميراث لهم فهذا لا يكون، فهما وارثان فلا بد ولا سبيل إلى سقوطهم لأنما هناك حجم نقصان من النصف إلى الربع ومن الربع إلى الثلث، حيث يوجب الولد ينخفض الزوج من النصف إلى الربع وحيث يوجب الولد ينخفض الزوج أو الزوجات من الربع إلى الثلث. أما الحرمان فلا يحرم من الميراث، لهذا فإن الذين لا يسقطون الأبوان والولدان والزوج والزوجة هؤلاء لا يسقطون أبدا. وكان مثل فيها توفي الرجل يعني عن ورثة جميعا فإنه يرث الأبوان والولدان الأخ والأم والابن والبنت والزوجة والزوجة، فلا سبيل إلى سقوط أحد الزوجين، لا بد من ميراثه ولكن ميراثه بالفرض فقط، والسقوط لا سقوط بحقه بل لا بد من التوريث، والميراث فرض مقدر مقدر.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال كان المال للولد وكانت الوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمراه الثمن والربع وللزوج الشطر والربع.
ومحل الشاهد من هذا الاخير يعني ارث زوجي مع ولدي غيره ما جاء في اخر هذا الاثر، وهو جاء ان الله جعل للزوج الشطر والربع، الشطر من يجد النسخ الشطر حيث لا يوجد ولد والربع حيث يوجد ولد، وهذا فيه حكايه لابن الفرائض التي فرضها الله عز وجل بالنسبه للابوين وانه نسخت الوصيه وانه كان وانه جعل الميراث ان كان في الميراث للولد والوصيه للوالدين فنسخ الله من ذلك ما احب وجعل الاولاد ابنك المخلصين وجعل ابوين كل واحد منهم سلس وجعل الزوجه لها الثمن والربع الثمن والزوج الشطر والربع الشطر والربع. واذا فالميراث او المراد من ميراث الحديث في هذا الباب وهو ميراث الزوج مع الولد وغيره انه يرث الشطر او الربع، الشطر حيث لا ولد اللي هو النصف والربع حيث يوجد الولد كما هو نص القران. اما الباب الذي بعد هذا ففيه مثل المراه وفيه الزوجه، الميراث للمراه والزوج مع ولده وغيره، ميراث المرأة والزوج المرأة التي هي زوجة مع الولد والزوج مع الولد وغيره لأن والديه قبض مخارع من الله حديث
أبو
هريرة الله عنه في قصة المرأتين اللتين تضاربتا قامت تحتاهما فضربة أخرى أصبت جنينها هذه الضربة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرى عبد الأمر لأن دية لهذا الجنين، ثم ثم إن التي قضي عليها من غرة ماتت فورث الرسول صلى الله عليه وسلم زوجها وبنيها وجعل العقل على عصبتها المقصود من هذا قوله كون ورث زوجها وبنيها بميراث الزوج من زوجته هذا بالنسبة للزوج. أما بالنسبة للمرأة ليس فيه شيء يتعلق بها يتعلق بميراثها، ولكن الحكم كذلك لو أن الذي مات هو الأب أبو الميت فإنه أبو الزوج لأنه يلزم ثلث الزوجة والأولاد ثلث الزوجة والبنين، لأنه إذا ماتت الزوجة ورث زوجها وبنوها، وإذا مات الزوج ورث زوجته والبنين. فالمرأة ليس في الحديث ذكر لها وإنما في ذكر للزوج توريث الزوج. الذي مات المرأة تورث زوجها وبنيها، فلو أن الذي مات هو الزوج ورث الزوجة والبنين ورث الزوجة والبنين. هذا ما يتعلق بميراث الأزواج ميراث الزوجين، وكذلك قبله ميراث الأصول اللي هم الآباء والأمهات الأجداد والجدات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه.